بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثنا موصولا وما زالت مجالسنا معقودة حول الأسباب المعينة على تدبر القرآن، هذا الكتاب العزيز كلام الله رب العالمين الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. هذا القرآن العظيم الذي هو ينبوع من ينابيع الخير وبحر متدفق بالحسنات والخيرات من عند رب الأرض والسماوات، هذا القرآن العظيم أنزله الله جل وعلا لغاية عظيمة، ألا وهي تدبر هذا الكتاب الكريم، تدبره والعمل بما أنزل الله جل وعلا من تحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند متشابهه والعمل بمحكمه. هذا القرآن العظيم يكفينا أن نقول بأنه كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، ولذلك ربنا جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف بمسلم أنزل الله جل وعلا عليه كلامه وهو يقرأه كما يقرأ جريدة أو مجلة أو كتابا؟ هذا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعامل مع كتاب ربه جل وعلا بمثل هذه الطريقة. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أنزل كتابه إنما أنزله لأجل التدبر وللعمل، لأجل أن يتدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وأن يعمل بمقتضى ما أنزل الله جل وعلا وتقدس. ولعلكم تذكرون إخواني وأخواتي أنني أشرت إلى جملة من الوسائل المعينة على تدبر القرآن في حلقات سابقة، ومن المناسب جدا أن أنبه إلى مسألة من أهم المسائل أيضا المعينة على تدبر القرآن، لأن إخواني وأخواتي هذه الأسباب إذا تحققت بمجموعها أو بأغلبها بالمجزوم المحقق أن الإنسان سينتظم في سلك المتدبرين الذين فعلا وصلوا إلى هذه المرحلة بعد بذل هذه الأسباب. ولعلي حتى لا أطيل عليكم أن أتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي سبب من الأسباب المعينة على تدبر القرآن، وهي مسألة سماع القرآن. يعني لعلنا في اللقاء السابق تحدثنا عن كثرة قراءة القرآن، بمعنى أن الإنسان ينعم النظر كثيرا في كتاب الله ويدمن القراءة ويجعل له وردا يوميا ويكثر من يعني قراءة القرآن. هناك أيضا من الأسباب مسألة سماع القرآن، بمعنى أن تسمع القرآن من غيرك، أنت كما ذكرت فيما مضى أنت الذي تقرأ القرآن، لكن أيضا من الأسباب المعينة على تدبر القرآن هي مسألة سماع القرآن من الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع مع الإنصات، إنصات القلب وسماع الأذن والاتجاه بالقلب والقالب إلى هذا الذي يتلى، لا شك بأنه يحدث فرقا كبيرا بين من يقرأ بهذه الطريقة وبين من يقرأ قراءة مجرد عن الإنصات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب أيضا أن يسمع القرآن من غيره، بل كان يتلذذ بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يعني جميل الصوت، إذا قرأ القرآن يعني كانت قراءته مؤثرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصبح أخبر أبا موسى الأشعري بذلك، فقال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فرد أبو موسى الأشعري فقال: يا رسول الله، لو أعلم، يعني أنك تستمع إلي، لأن استماع النبي عليه الصلاة والسلام كان مصادفة إن صح التعبير، ولم يكن يعني هكذا سمعه فأصغى وانتظر ووقف ليتلذذ بهذه القراءة عليه الصلاة والسلام. فقال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية بسماع القرآن، فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءة أصحاب الأصوات الغضة الجميلة الندية من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذا الذي كان يعني أحد الصحابة القراء المشاهير الذي له عناية بكتاب الله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. مرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي. فتعجب عبد الله بن مسعود، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود، حتى طبعا قرأ عليه من سورة النساء، حتى إذا بلغ عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عبد الله: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني قف إلى هنا. يقول: فالتفت فإذا عيناه تدمعان وفي لفظ تذرفان، صلى الله عليه وسلم يبكي عليه الصلاة والسلام متأثرا بقراءة عبد الله بن مسعود. وهو من؟ هو الذي أنزل الله عليه القرآن، هو الذي أنزل الله عليه القرآن، ومع ذلك كان يحب أن يسمعه من غيره. وسبق أن ذكرنا بأن هذا البكاء لا يمكن أن ينشأ إلا بعد تدبر، يعني حينما يبكي الإنسان وهو يستمع إلى قراءة القرآن إنما يتمثل هذه الآيات العظيمة، وإنما يتفهم هذه الرسالة من الله جل وعلا، وإنما يصغي، لأن القرآن يخاطبه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. هكذا يأتي البكاء وتأتي القشعريرة ويأتي الخشوع والخضوع، إنما يأتي بعد تدبر وبعد تفهم. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، كثرة سماعكم القرآن لا سيما من الأصوات الغضة الندية الطرية الجميلة التي إذا استمعت إليها تشعر بأن الكون كله يردد خلف هذه القراءة، لا شك بأنه سبب عظيم من الأسباب التي تعين على تدبر القرآن. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يكون له أيضا نصيب من الاستماع إلى قراءة الآخرين. وفرق يعني بين من قراءته جميلة وقراءة الآخر دون ذلك، فرق بين هذا وذاك. ولذلك نشعر ونحن نصلي التراويح خلف مثلا أصحاب الأصوات الغضة الندية الطرية، نشعر بقصر الوقت ونشعر بالنشاط ولا نتململ وإن طالت الصلاة. وأما من لم يكن له حظ ولا نصيب من القراءة الجميلة، فالآيات القصيرة ربما تمثل حبلا كبيرا على كثير من الناس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية سماع الأصوات الغضة الطرية. وهناك ولله الحمد مشاهير قراء العالم الإسلامي ممن يعني رزقوا الصوت الحسن، فمن الجميل أن تضع شيء في سيارتك وفي بيتك وفي مكتبك، وأيضا تصطحب هذا حتى في سفرك، لأن هذا بالمجزوم أنه سيعينك بحول الله وقوته إلى تدبر القرآن. إذن هذا سبب من الأسباب العظيمة التي تعين على تدبر القرآن، وهو السماع للأصوات الغضة الجميلة الندية الطرية التي تقرأ القرآن بمثل هذا الصوت الجميل. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.